العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البينة في الآية السابعة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. طبعا مع حرارة مع برودة التأس وبرودة الوضع الأمني، فإن شاء الله ما يكونش الموضوع بارد، يعني يكون الموضوع بمحله. قلنا سابقا أنه لابد من تقديم عدة مقدمات للدخول في عدة أمور تتعلق بأحوال الشيعة عامة. من جملة هذه الأمور لابد من البحث حول معنى التشيع، حول نشوء التشيع، حول أن الشيعة هل كان من الصحابة جماعة من الشيعة؟ لأنه بتلاقي الواحد منا من لما بيولد وبتتكون مداركه ومشاعره بحس بعدة توهمات. الإيهام الأول بحس أنه وإن كان صادق في إحساسه أنه هو فئة خاصة من المسلمين، لكن بحس حاله أنه هو مش الأساس في الإسلام والمسلم. طبعا هذا الإحساس مش بمحله. بحس أيضا بنظرة العامة لإلنا دائما بنظرة بأننا نحن خارجون عن الإسلام، خارجون عن الدين، لذلك بينشأ عند الشيعة عقدة نقص. ما بتلاقيه أنه عنده جرأة يتجاهر بإسلامه وبتشيعه في مجتمع لم يكن التشيع فيه عاما وذلك. سترى انه الاوهام غيره ليس في محلها. طبعا على ديدن غير الشيعة من المسلمين ليوجهوا لإلنا سهام النقد وسهام التجريح في كل شيء. في العقائد نسبوا لإلنا جملة من العقائد الباطلة، في الأمور التاريخية زوروا الكثير من الأمور التاريخية التي وقعت من الشيعة. كذلك بالنسبة إلى نشوء التشيع أرجف علينا من قبل العامة بعدة أراجيف. قبل عرض هذه الأراجيف، بالواقع خلاصة هذه الأراجيف جعلوا التشيع أنه نشأ نتيجة الصراع السياسي القائم بين المسلمين في العصور الأولى، خصوصا في العصر الأول وفي القرن الأول. قسم منهم جعل نشوء التشيع هو نتيجة الجدل الكلامي والفكري الذي قام بين المسلمين. قسم ثالث وهو الأخبث جعل التشيع أنه نشأ نتيجة جذور وعوامل خارج عن الإسلام والمسلمين، من تأثير اليهود أو تأثير الفرس أو تأثير حينئذ غيرهما. طبعا وكلهم كانوا عم ينظروا للتشيع، ونحن عم نساعدهم في بعض الحالات، عم ينظروا للتشيع أنه هو ظاهرة طارئة على الإسلام والمسلمين. لأن ظاهرة طارئة على الإسلام والمسلمين، فإذا لابد نفتش على الأسباب التي أوجبت الطروق. ليش إني نظروا إلى أن التشيع هو ظاهرة طارئة ونحن بعضنا ساعدناهم على ذلك؟ بالواقع بسبب توهمين. التوهم الأول أن الشيعة فئة قليلة من جمهور المسلمين، والكثرة هم السنة، هم العامة. فما دامت الكثرة هم السنة فبيكون الحق مع الكثرة، وبتكون هالقلة الموجودة في داخل الجمهور الإسلامي ظاهرة طارئة على الإسلام والمسلم. هذا التوهم أولا ليس في محله، لأنهم اتخذوا الكثرة مقياسا للحق، أنه لما بتكون ناس كثير على في سبيل أو في توجه أو نحو غاية ما، بيكونوا حينئذ هم على حق وغيرهم بيكون على باطل. جعل الكثرة مقياسا للحق ليس في محله، لأن الله جل وعلا ذم الكثرة في الكثير من الآيات. من جملة الآيات التي ذم فيها الكثرة قوله تعالى في سورة النمل الآية 73: ولكن أكثرهم لا يشكرون. وقوله تعالى في سورة المائدة في الآية 49: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقوله تعالى في سورة المؤمنون الآية 70: وأكثرهم للحق كارهون. وقال تعالى في سورة يوسف الآية 103: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بالإضافة إلى ذم للكثرة مدح القلة، كما في قوله تعالى في سورة سبأ في الآية 13: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى في سورة صاد الآية 24: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. هذا التوهم الأول بتبين أنه ما له أساس. التوهم الثاني اللي خليهم ينظروا إلى أن التشيع ظاهرة طارئة على الإسلام والمسلمين، هو أنه الشيعة لم يستلموا مقاليد الحكم، كانوا بعيدين عن زمام السلطة السياسية من لدن ارتحال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى إلى حين سقوط الخلافة العثمانية، لأن بعد سقوط الخلافة العثمانية لم تقم حينئذ دولة عند السنة باسم الخلافة الشرعية. فبيتصوروا أن الشيعة لما كانوا بعيدين عن الحكم الإسلامي عن الحكم السياسي، فإذا هؤلاء هم طارئون، والأساس في الإسلام والمسلمين هو اللي بيستلم السلطة. بالإضافة إلى أن المسلمين بنوا حضارة إسلامية بشقيها الثقافي وأسسوا علوم وسلوك في مجال الهندسة، في مجال الفنون، في مجال اللبس، في مجال الصناعات، في مجال التجارات، في مجال الهجرة، إذا بناء حضارة سلوك بهذين الشقين نسبوا إلى الشيعة أنه ما إلهم دور، ما إلهم مساهمة في بناء الحضارة الإسلامية بشقها. بالواقع هذا التوهم كذلك ليس فيه. أما من ناحية أنه جعل استلام السلطة السياسية هو مقياس الحق بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يرده قول الله جل وعلا في سورة آل عمران الآية 144: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الانقلاب الذي أشارت إليه الآية هو تم في غصب الخليفة واستلام المنصب السياسي المؤهل له معصوم صلوات الله وسلامه عليه، والمنصوص على استلامه من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على أن يكون لأخيه أمير المؤمنين، فغصب هذا المنصب وغصب الخلافة حينئذ ما بيشكل أساسا للحق وما بيشكل بداية لواقع صحيح حتى نجعله قياسا للأمور ونقف عليه ونقول إنه والله التشيع ظاهرة طارئة. أما من ناحية بناء الحضارة بشقها الثقافي. لو راجعنا كتاب سيد حسن الصدر، كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وموجود هذا الكتاب في الأسواق، تجد أن كل العلوم الشرعية وغير الشرعية، الرواج الأوائل والذي بنى أول من بنى بذرة العلوم كلها في كل العلوم هم الشيعة، ولا يوجد علم على الإطلاق كانت بذرة نشوئه على يد غير الشيعة أبدا. فمن ناحية الشق الحضاري الثقافي بتبين مش أنه الشيعة والله بعيدين عن المساهمة أو إلهم شوية مساهمة، بل هم الذين أسسوا العلوم في الحضارة الإسلامية. أما من ناحية الشق السلوكي بالواقع في مطالعة كتب التراجم والرجال كما سنرى فيما بعد لما نتكلم عن الشخصيات الشيعية عبر التاريخ، نلاقيهم أنه هن كانوا الرواد الأوائل في بناء الحضارة الإسلامية بشقها السلوكي، وكانت العامة دائما هم تبعا للشيعة في كل شيء على قلة عديد الشيعة وكثرة عدد غير الشيعة من المسلمين. طبعا بعد هذين التوهمين الأراجيف اللي هن رموها بوشنا، نحن ما رمينا بوشهم شيء على الإطلاق، نحن لما من نحاسبهم من حاسبهم من خلال كتبهم. طبعا مش هنا محل البحث في محاسبتهم هلأ، مثلا لفظ السنة أول من أطلقه معاوية في سنة 41 بعد الصلح، مش بعد الصلح، بعد استلام الحكم ظاهرا. وإلي كلمة سابقة إن شاء الله بيجي وقتها رح نحكيها بالتفصيل، إنه الإمام بمعنى الصلح ما صالح، وإنما سكت عن مطالبة الحق لعدم القدرة على ذلك ليس إلا، وإلا شرف على معاوية إنه إذا مات فالأمر الخلافة بعد معاوية للحسن إن كان موجودا وإلا للحسين، وما بيجوز لمعاوية والله إنه يورث إلى أولاده على الإطلاق. محل الشاهد إنه بسنة 41 سمى هو هذا العام اللي استلم فيه السلطة سماه عام الجماعة، سماه عام السنة، وابتدأ لفظ السنة من ذلك الوقت شعارا له. فإذا ما نجي نحاسبهم من كتبهم هم سني صح، بس على سنة معاوية وليس على سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. على كل رموا علينا أراجيف، بس نحن ما منكب هذا الشيء عليهم، وإنما نأتي بدليل لما بنحكي. أرجفوا علينا حول نشوء التشيع بتسعة أقوال. القول الأول إن التشيع برز بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبعد ثقيفة بني ساعدة، وهذا ما ذهب إليه محمد علي أبو ريان في كتابه تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي صفحة 125. قول الثاني، إذا ما نحكيهم بالتسلسل التاريخي، قول الثاني إن التشيع ظهر في زمن عثمان بعد وقوع الفتنة بين المسلمين لسياسة عثمان وتسليطه الأمويين على زمام الحكم وعلى رقاب العباد وأموال البلاد. هذا القول ذهب إلى ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. قول الثالث أن التشيع ظهر في زمن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وقعة الجمل، نقله ابن النديم في الفهرس عن محمد بن إسحاق، نقلوا أقروا أن التشيع ظهر في وقعة الجمل. القول الرابع أن التشيع ظهر في زمن أمير المؤمنين في وقعة صفين سنة 37 للهجرة، وإليه ذهب عبد العزيز الدهلوي أحد علماء السني في الهند. القول الخامس ان التشيع برز عقيب استشهاد ابي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه سنة 61 اوائل 61 للهجرة. الى هذا القول ذهب مصطفى الشبيبي في كتابه الصلة بين التصوف والتشيع الجزء الأول صفحة 29. واحد المستشرقين بروكلمان في كتابه تاريخ الشعوب الإسلامية صفحة 128 قال السادس أن التشيع ظهر في زمن الإمام الصادق، بس مش على إيد الإمام الصادق، وإنما على يد هشام بن الحكم نتيجة الجدل الكليمي الذي كان في ذلك الزمان. وإليه ذهب محمد عمارة في كتابه الإسلام وفلسفة الحكم صفحة 158. قال السابع أن التشيع ظهر في عهد المأمون كما ذهب لإله الذهبي في كتابه تذكرة الحفاظ. القول الثامن أن التشيع بيرجع بكل جذوره إلى تأثير اليهود الذين دخلوا الإسلام من باب الكيد للإسلام، فأنشأوا هالمذهب ليهدموا الإسلام بإيجاد ظهور حركة التشيع بين المسلمين، كما ذهب إليه المقريزي في خططه. محمد فريد وجدي في دائرته دائرة المعارف القرن العشرين جزء الخامس صفحة 17. أحمد أمين في فجر الإسلام صفحة 276. قال الأخير أن التشيع بيرجع إلى تأثير الفرس الذين دخلوا بعد الفتح الإسلامي وأرادوا الكيد للإسلام، لأنه هني كان عندهم حضارة وإجوا هدوا الحضارة بحسب ما هذا القول، فأدخلوا فيه مفهوم الوراثي للخلافي، وإليه ذهب غالب المستشرقين. وتابعهم على ذلك أبو زهرة، محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية جزء الأول صفحة 41. هي الأقوال إذا فتشت في كل كتب السنة بتلاقي هي الأراجيف اللي بيكبوها بوشنا، بيعتبرونا ظاهرة طارئة، بيعتبرونا أن نحن نشأنا نتيجة صراع سياسي أو جدل كلامي أو تأثيرات خارجية خارج الإسلام والمسلمين. الحقيقة أن التشيع، أن بذرة التشيع نشأت على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العهد المدني في المدينة. نشأت هذه البذرة كامتداد للدعوة الإسلامية، وأيضا كاكتمال في بناء المجتمع الإسلامي. لاحظ نصوص هني، تفسير الطبري جزء 30 صفحة 171 بيقول عند نزول قوله تعالى أولئك هم خير البرية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، الآية السابعة من سورة البين، بيقول الطبري فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت يا علي وشيعتك. الله صلى الله عليه وسلم
محمد.
فإذا لفظ الشيعة أول ما ورد ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، وورد مع تطبيق آية قرآنية عليهم تصفهم حينئذ بوصف بأنهم خير البرية، إذا من جهة، من جهة ثانية تصف عقائدهم وأعمالهم بأن الإيمان الحقيقي عندهم وبأن العمل الصالح هو أعمالهم وليس أعمال غيرهم على الإطلاق. عشان هكذا بتجي تتطلع أنت بس من باب الفيدي، تتطلع حتى في الأمور العبادية الصادرة من غير الشيعة، إذا بتطلع فيها بتلاقيها غير مطابقة لما أمرنا به، نقص جزء أو نقص شرط لا ينطبق عليها عنوان العمل الصالح على الإطلاق. روى السيوطي في الدر المنثور الجزء السادس صفحة 643 بيقول أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده، هذا قسم بالله، والذي نفسي بيده إن هذا، وأشار إلى علي، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. اللهم صل على محمد. فنزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكانت تتمة الخبر، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا جاء خير البرية. في نفس المصدر أخرج ابن عدي عن ابن عباس قال لما نزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي هو أنت، يعني الحصر هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين، أي راضين عن ثواب الله، مرضيين بأعمالكم عند الله جل. كذلك في نفس المصدر وأخرج ابن مردوي عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله ألم تسمع قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك خير البرية، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تدعون، الآخرين بيجيبوهن بس أنتم بدعوكم دعاء يعني بالنداء، تدعون غرا أي النور يصدر من جباهكم محجلين. اللفظ المحجل على نحو الاستعارة، بالواقع هو لفظ المحجل صفة للفرس اللي بيكون لون قوائم فرق قوائم أرجله تخالف لون بدنه، حالة كونه هالقوائم هي بيض. فبيقول محجلين أي من أيديكم وأرجلكم، هو محل الغسل والمسح في الوضوء، تشع حينئذ نورا، هذه معنى تدعون غرا محجلين. طبعا كل الأخبار الوردي عند العامة مش رح نذكرها، بس بتمامة أورد الحاكم الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل جزء الثاني من صفحة 356 إلى صفحة 366 بحدود شي 35 خبر. لذلك قال أبو حاتم السجستيني أحد علماء هني مش نحن في كتابه الزينة في الكلمات الإسلامية العربي، إنه الكلمة إسلامية وعربية مش مدخولي جاي من برا، بالجزء الثالث صفحة 10 طبع مصر، بيقول إن أول اسم لمذهب ظهر في الإسلام هو الشيعة، كان هذا لقب أربعة من الصحابة أبو ذر وعمار ومقداد وسلمان الفارسي. بعد إرادة هذه الأخبار أيصح القول أن التشيع هو ظاهرة طارئة على الإسلام، أو أن التشيع هو امتداد للدعوة الإسلامية الذي أتى بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا على قاعدة الكل سيف نبوي ولكل فرس كبوي، سيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه السيد الجليل وصاحب الفكر اللامع فعلا في هذا العصر، وإله طبعا إبداعات في الفلسفة، إله إبداعات في الاقتصاد في نحو ذلك، في دكتور اسمه دكتور عبد الله صياد كتب كتاب تاريخ الإمامية، هو من السنة، حب انه يقدم له يعمل له مقدمة السيد الشهيد، كتب له مقدمة السيد الشهيد عن التشيع باعتبار انه الكتاب عن تاريخ الإمامية. بالمقدمة هالمقدمة بعد وفاته استلت من الكتاب وطبعت تحت اسمين، وما زالت الى الان تطبع باسم كمان مقدمة كتاب تاريخ الإمامية للدكتور عبد الله صياد، طبعت طارة باسم التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية، وأخرى تحت اسم نشأة الشيعة والتشيع، بس كله بعده هي مقدمة كتاب للدكتور عبد الله صياد. في هالمقدمة بصفحة 4 أو بكتاب اللي طبعة الثاني التشيع ظاهرة طبيعية صفحة 22-23 أو نشأة الشيعة والتشيع صفحة 16، شوف شو بيقول. بيقول فإذا كنا لا نجد كلمة الشيعة في اللغة السائدة في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بعد وفاته، فلا يعني هذا أن الأطروحة والاتجاه الشيعي لم يكن موجودا. هذا الكلام من السيد الشهيد معناته أنه ما كان في لفظ الشيعة في عهد النبي، بس معنى الشيعة كان موجود. هذا بدي أقول بالواقع هالكلام الصادر منه طبعا محمول على التسامح، ولعله أنه كتب هالمقدم على نحو العجلي من دون ما أنه يفكر في الأمر، لأنه هذه مأخوذ علينا عن كتب السنة، بيقولوا هذا أحد كبار علمائكم بيقول أنه والله لفظ الشيعة ما كانش في عهد رسول الله. شو معنى بتقولوا أنه التشيع بذر بذرته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قال له ماذا وقع منه تسامحا؟ وإلا شو بنتساوي نحن بنصوص كثيرة أنتوا أوردتوها أنه النبي كان يطبق مفاد أي قرآنية على علي وأتباعه وسمى أتباع علي بأنهم شيعة، شو بنتساوي نحن حين ذلك الأخبار؟ هذا من ناحية نشوء التشيع. فإذا التشيع مش ظاهرة طارئة، التشيع هو الامتداد الطبيعي للإسلام، وكل شيء غير شيعة هو الطارئ ابتداء من السنة انتهاء بآخر فرقة من فرق المسلمين. الشيء الثاني اللي حابب انه اتكلم عنه حول معنى التشيع الشيعة. طبعا لفظ الشيعة لما اطلق بما له من معنى لغوي، لما بيقول له رسول الله يا علي انت وشيعتك، اول الاطلاقات بيكون بما لللفظ من معنى لغوي. بالواقع لفظ الشيعة بحسب المعنى اللغوي، انت متى تطلق لفظ الشيعة لغة؟ تطلق على جميع لما بيجتمعوا على امر اتباع لشخص، بقولوا شيعة شخص لانه اجتمعوا عليه. لذا بيقول ابن منظور في لسان العرب، وافضل كتاب اللغة العربية في المعاني، بقول وكل قوم اجتمعوا على امر فهم شيعة. لابد ان يكون في امر بيجمعنا له. على هذا المعنى اللغوي ورد في القرآن لفظ الشيعة، ما عم نقول ورد لفظ القرآن بما له من معنى شرعي اللي هو ولاية أمير المؤمنين، عم نقول انه ورد لفظ الشيعة في القرآن بما له من معنى لغوي، اي انهم اجتمعوا على امر. على هذا المعنى اللغوي ورد قوله تعالى سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، عم يحكي عن نوح، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، في سورة الصفات من الآية 79 للآية 84. بيكون المعنى مدام عم يحكي عن نوح ثم يقول وإن من شيعته لإبراهيم، أي أن إبراهيم من شيعة نوح لأنهما اثنان اجتمعا على أمر. شو الأمر؟ هو أصول العقائد، اثنين دعوا لنفس العقائد أو لنفس الأصول الواحد. كذلك ورد قوله تعالى حكاية عن موسى فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه إلى آخر الآية فوكزه فقضى عليه، في سورة القصص الآية 15. طبعا هل لما أطلق لفظ الشيعي أو الشيعي على هذا الشخص الإسرائيلي معناته أنه هو موسى اجتمعوا على أمر، شو الأمر؟ الإيمان بنبوة يعقوب والكفر بألوهية فرعون، لأنه كان المجتمع يوم منقسم إلى إسرائيلي وأتباع فرعون. أتباع فرعون كانوا يقولوا بألوهيته، الإسرائيليين ما كانوا يقولوا بالألوهية من جهة، وكانوا يقولوا أنهم على دين يعقوب أي من أتباع حينئذ هذه الشركة. هذا بالواقع بحسب المعنى اللغوي. أما بحسب المعنى الشرعي لفظ الشيعة، يعني لما النبي بكثر هاللفظ، اول ما اطلقوا بيطلقوا بالمعنى اللغوي صح، بس فيما بعد صار بده حدد له معنى، بده حدد له حينئذ مقوم. المقوم للفظ الشيعة بحسب المعنى الشرعي، شوف احد علماء الازهري بيقول: وقد غلب هذا الاسم على من يتوالى عليا واهل بيته رضوان الله عليهم اجمعين، حتى صار لهم اسما خاصا، فاذا قيل فلان من الشيعة عرف انه منهم، وفي مذهب الشيعة كذا اي عندهم، الى من ناحية الغلب، الى ان يقول: قال الازهري: والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي صلى الله عليه وآله، يعني بيحبوا آل البيت، ويوالونهم، الموالاة. طبعا هم الموالاة بمعنى الاعتقاد بإمامته. وعليه من هذا النص بيتبين أن لفظ الشيعة بيتقوم بأمرين. الأمر الأول هو الاعتقاد بالإمامة، الأمر الثاني هو الحب لعلي وأهل بيته صلوات الله وسلامه. طبعا أنا ليش عم بقول هاي؟ عم بقول لأنه في نصوص كثيرة جدا وردت، بل في أي في القرآن، في سورة الشورى الآية 23: لا أسألكم أجرا، قل لا أسألكم أجرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. السنة لا يطلعوا من مفاد هالأخبار بيقولوا ما نحن منحبه لعلي. حتى الشافعي له أشعار في حب علي، وغير الشافعي له أشعار في حب علي. بيقولوا نحن منحبه، فإذا نحن أولا منحقق الأخبار، عما هالأخبار عم تتحقق فينا وحدي. اثنين، أخبار الشيعة مقصود فيها نحن، نحن شيعة علي لأنه منحبه ولا نغالي به. بالواقع بيعتبروا ان التشيع قائم مدار الحب فقط، مش مدار الاعتقاد بالامام مع الحب. لذلك قال الشيخ عم حسين كشف الغطاء في اصل الشيعة واصوله، طبعا الثاني صفحة 187، بقول: ومن الغني عن البيان انه لو كان مراد صاحب الرسالة اي النبي الاخر من شيعة علي عليه السلام من يحبه بس الحب، او لا يبغضه، لانه اذا بغضه بصير حينئذ ناصبي، بحيث ينطبق اسم شيعة علي على اكثر المسلمين كما تخيله بعض القاصرين من السنة. لم يستقم لفظ شيعة، يعني لم يستقم حينئذ على المحب تقول له والله انت شيعي، لانه إذا ما وليت ما اعتقدت بإمامته بس بتحبه لا يقال عنك أنه أنت والله من شيعة. لذا قال: فإن صرف محبة شخص لآخر أو عدم بغضه لا يكفي في كونه شيعة له، بل لا بد هناك من خصوصية زائدة لا بد تأتي مع الحب، بشيء أزود من الحب حتى يصدق عليك حينئذ عنوانه تشتري. بالواقع هذه الخصوصية الزيادة شو هي؟ الخصوصية هي الاعتقاد بإمامة الأئمة، بإمامة أمير المؤمنين أولا، وإمامة بنيه المعصومين صلوات الله عليهم سهل. لذلك من هون تعرف في محاولة خبيثة جدا عند الكتاب المعاصرين من السنة عم يحاولوا لما شايفونا بعد ما انفتح في عصر الحاضر، انفتحت وسائل الاتصال صاروا يقروا كتبنا، لانه قبل هالقرن كانوا يطلعوا فينا مثل ما نحن ننظر الى الغول، يعني نتوهم، كانوا بيتوهمونا مثل ما نحن نتوهم الغول، ومنحمل الغول ان احنا كل خرافي، كانوا هم يحملوا الشيعة كل خرافي. بعد ما اطلعوا على كتبنا وشافوا انه في نحن بنستدل بنصوص من عندهم، ابتدعت محاولة ماكرة جدا عم يخرجوها في عالم التطبيق. طبعا سابقا كان في قتال بينه وبينه على السند، كان في قتال بينه وبينه على المعنى، اسا عم يصيروا قتال بينه وبينهم على التطبيق، تطبيق الاخبار على مين عم يكون. بيقولوا هني المحاول وحيارة النص انه يا خي شيعت علي وحبوا علي، هو عند السنة مش عندنا. ليه؟ لانه هني ما بيبغضوه، فاذا بيحبوا وحدي، واذا حبوا فهم صاروا حينئذ هم شيعته. ونحن شو؟ قولوا انتوا غلاة، انتوا بتغالون بعلي، انتوا بتوصلوا الى حد الخرافي في المقام، وعاملين لحالكم انتوا حزب. وهذا نص للشيخ صبح الصالح في كتابه النظم الإسلامية صفحة 66، بقول وإذا فرضنا أن كل من أحب عليا، شوف جعل المدار على الحب، أو فضله من الصحابة، إذا فرضنا أن الحب أو التفضيل متشيع له، يعني يصدق عليه لفظ الشيعي، فقد كان بين الصحابة حتى في عهد النبي شيعة لربيبه علي، منهم أبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وأبو الطفيل عامر بن واسلة وعباس بن عبد المطلب وجميع بنيه وعمار بن ياسر وأبو أيوب الأنصاري. بيرجع بيكمل بول وفي وسعنا نتصور أن الفكرة، فكرة التشيع، بدأت محبة. يعني كل اللي بده اياه النبي كان انه نحب عليه، بس انه هذي انت يا علي وشيعتك وكل الادلة التانية انه بس الحب. بقول ان الفكرة بدأت محبة، وان المحبة اصبحت هياما، والهيام استحال عشقا، والعشق غلوا وتقديسا. ومن خلال هذه المعاني بدأت الأفكار العاشقة الولهى تتخذ صورا حزبية وعصبية. شوف، صورا حزبية جعلنا حزب، وعصبية انه احنا قايمين على تعصب. جعل التشيع كله قائم على وهم عندنا ابتدأ من الحب، بس احنا انتهينا به حينئذ. طبعا هذا الكلام اولا عرفت وجه الضعف، انه مدار التشيع مش على الحب، مدار التشيع على الاعتقاد بالإمامة مع الحب. هذه وحدة. اثنين، انه التشيع من قبل معتنقين ليس حزبا، وانما التشيع هو امتثالا لامر النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو استمرار للإسلام. فالتشيع هو عين الإسلام الصافي، وليس حزبا او تعصبا. حزبا طبعا ما دمنا عم نتكلم عن ظاهرة الشيعة والتشيع، يطلق علينا عدة أسماء أخرى. كل اسم بالواقع من هالأسماء إلو منشأ. أطلق على الشيعة في أسماء عبر التاريخ، منها لفظ الإمامية. لفظ الإمامية أطلق عليهم لاتباعهم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، لاتباعهم أئمة أهل البيت عقائديا بالعقائد وفقهيا، لا عقائدنا بنفدهم من غير أهل البيت، ولا فقهنا بنفده من غير فقه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. عشان هيك أطلق علينا الإمامية. أطلق علينا لفظ ثاني، لفظ الجعفرية، نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام المتوفى 648 للهجرة. السبب في نسبتنا للإمام الصادق بالخصوص من بين كل الأئمة لكثرة الأحاديث الواردة عنه صلوات الله عليه، نسبة إلى الأحاديث الواردة عن بقية الأئمة. هذا اللفظ لفظ الجعفري لفظ اشتهر علينا في القرن العشرين، كما في أعيان الشيعة الجزء الأول صفحة 21. يعني أنه لفظ الجعفري قبل القرن العشرين ما كانش يطلق عليه. أطلق أيضا علينا لفظ الإثنى عشر، لأنه دائما هم بيحاولوا يركزوا ما يفصلوا السنة، أنه يخي الشيعة في طوائف، على الأقل الطوائف الموجودة الآن ثلاثة، البيت الإثنى عشرية الإمامية الزيدية والإسماعيليين. والإسماعيليين على قسمين، في البهرة وفي الأغا خانين بيحاولوا هن انه يعموا يقولوا الشيعة، فبيصيروا ينسبوا للشيعة شيء من مذهب الزيدية، شيء من مذهب الإسماعيلية، شيء من مذهب الاثنى عشرية، لحتى بس يزيدوا في عملية النقد والتجريح ليس لله. من هون اطلق علينا اسم الاثنى عشرية، احنا شيعة بس اثنى عشرية تمييزا عن مذهبين اخرين ضمن نطاق التشيع لهن الزيدية والاسماعيلية. يطلق علينا اسم رابع، وصف رابع، وهو لفظ خاصة في قبال العام. ليش الخاصة؟ وهذا لفظ بيستعملوه كثير العلماء، بيقولوا عند الخاصة وعند العام، لأن الشيعة هم فرقة خاصة بين المسلمين وهم الأحق بلفظ السنة. ليش الأحق بلفظ السنة؟ لأنهم لاتباعهم سنة النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته، هم الذين اتبعوا النبي في أهل البيت. صح كل المسلمين اتبعوه بالصلاة وبالصوم والزكاة، بس بما ورد عن النبي في أهل البيت ما حدا اتبعوا إلا الشيعة فقط من كل المسلمين. فإذن هم الخاصة الأولى باسم السنة من باقي ثنين المسلمين. يطلق عليهم لفظ خامس الرافضة أو الروافض، وهذا لفظ منذ القديم، من نهاية القرن الأول من نهايته، يعني من بدايات القرن الثاني من المئة للهجرة وطالع، كان يطلق علينا لفظ الروافض. ليه؟ لأنهم يرفضون من عاد عليا من الصحابة، بيجعلوا المقياس في الصحابي، وهذا شيء الناس سابقا، المقياس في الصحابي هو من يوالي علي نفرض عليه، ومن يعادي عليا او لا يتوالى نحن حينئذ ما بنفرض عليه، وبنجعله اما انه اذا ما بنعرف عنه شيء مجهول الحال، واذا بنعرف عنه شيء فمنلبسه هذا الفعل الذي قام به. عشان هيك سمونا الروافض الرافضة، لاننا نرفض من عاد عليا من الصحابة. لذلك مثلا في القرن الثاني المنصور الفقيه احد شعراء الشيعة بيقول: ان كان حبي لخمسة من اهل الكساء زكت بهم فرائضي، وبغض من عاداهم هم محل شيء البغض، وبغض من عاداهم رفضا فاني رافض. اذا كان الرفض هو بغض اعداء علي فاني رافض. من هنا انت بتعرف انه الشافعي لما جاب الابيات كان عم يجيبها في محاولة لحتيلي كمان يسخر لفظ الرافضة، يخرجه عن معناه الذي وقع اصطلاحا على الشيعة، لانه لفظ الرافضة وقع اصطلاحا على الشيعة بما يؤلف من حب علي ورفض لغير علي. الشافعي لا، جعل الرفض بس لحب علي. تجي الابيات الشهيرة: قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض، الى ان قال: ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض. بالواقع هو الرفض مش بس قائم على الحب، قائم على الحب وانك تبغض ترفض من عاد عليا. هذا الرفض من عاد عليا وينه؟ مجيب. طبعا مرة سيد الحميري وشو عليه عند الرشيد بانه رافضي، فقال له هالقصيدة، قال له: علي وابو ذر ومقداد وسلمان وعمار وعباس وعبد الله اخوان، عبد الله بن عباس، دعوا فاستودعوا علما فادوه وما خانوا، ادينوا الله ذا العزة بالدين الذي دانوا، وما يجحد ما قد قلت في الصبطين انسان، وان انكر ذو النصب فعندي فيه عرفان، وان عدوه للرفض وان عدوه لي ذنبا وحال الوصل هجران، فلو كان لهذا الذنب عند القوم غفران، وكم عدت إساءات لقوم وهي إحسان، وسري فيه يا داعي دين الله إعلان، فحبي لك إيمان وميلي عنك كفران، فعد القوم ذا رفضا فلا عدوا ولا كانوا، يعني انه جعلوا رفضي لحب لعلي ورفضي لغيره هو رفض، فعد القوم ذا رفضا فلا عدوا ولا كانوا. بالواقع لفظ المتاولي هو لفظ يطلق على شيعة جبل عامل وجبل لبنان وبلاد بعلبك فقط، لا يطلق على شيعة الشام فضلا عن العراق وإيران وبالخليج وغيرهم، بس لفظ المتاولي يطلق على هذه الأماكن الثلاث، على شيعة جبل عامل، على شيعة جبل لبنان، على شيعة بلاد بعلبك. يطلق في العصور في القرون المتأخرة. طبعا الشيخ احمد رضا العاملي النبطي بيقول انه هذا اللقب لم يتقدم عن القرن الثاني عشر للهجرة، يعني قبل القرن الثاني عشر للهجرة لم يكن موجود. ونقل السيد الامين في اعيان الشيعة الجزء الاول صفحة 20 عن الوثائق التركية انه لفظ المتاولي ظهر سنة 1100 للهجرة بالضبط، والسبب ليش ظهر؟ ظهر لما أظهر الشيعة وجودهم السياسي وخلعوا طاعة أمراء جبل لبنان، فكان جبل عامل تحت قيادة آل نصار الوائليين، وفي بعلبك تحت لواء بني حرفوش، وفي شمال لبنان بزعامة المشيخ آل حميدي. لما رفضوا الولاء السياسي لغير أنه أعلنوا الاستقلال السياسي سموهم متيولي. ليش سموهم متاولي؟ لانه بس رفضوا الغير وارادوا ان يستقلوا صار في حروب، صار في حروب بينهم وبين امراء لبنان اللي كانوا دروز، ومن جملة الحروب حرب وقعت هون في بلدة كفر رمان، فكانوا يخوضوا الحروب كما قال الشيخ محمد عبده، بيقول ان الشيعة في هذه المناطق كانوا يقولون في حروبهم متوليا لعلي، فسمي الواحد منهم متواليا، لذلك لهذا الشعار، ثم فيما بعد سموه متولي فنشأ حينئذ اللفظ المتولي. طبعا بالأخير الشيعة في الوقت الحاضر هو نصف مسلمي آسيا وثلث مسلمي العالم، كما في كتاب مذهب الإمامية للشيخ عبد الهادي الفضلي صفحة 100. الوهم الثالث السائد في أذهاننا أنه كانوا الصحابة الشيعة قلال 3-4، هذا بالإضافة أنه بعد ما أوردنا النصوص وأنه هالأخبار أنه كانوا الصحابة يقولون جاء خير البرية، وأنه النبي يقول له يا علي أنت وشيعتك لهم الفائزون يوم القيامة. طيب ما في حدا من الصحابة تشيع؟ ما كان التشيع ظاهرة عامة بين الصحابة؟ نحن نتوهم انه التشيع بالصحابة كانوا 3-4، ليس لي. قام جمع من علمائنا الابرار بذكر الشيعة من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واول من قام بهالمحاولة والتفت لإله هو السيد علي المدني الحسين الشيرازي المتوفى سنة 1120 للهجرة، في كتابه كتاب قيم اسمه الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة الإمامية، ذكر من الصحابي 23 صحابيا من بني هاشم و46 صحابيا من غيرهم. بعده قام الشيخ محمد حسين كشف الغطا في كتابه أصل الشيعة وأصولهم صفحة 145 الطبعة المحققة، بيقول انه في بحدود 300 صحابي من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانوا من الشيعة وأنهم من أعيان الصحابي، مش أنه والله صحابي عاديين 300 واحد. سيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه الفصول المهم في تأليف الأمة، طبعا محققة صفحة 188 إلى صفحة 197، ذكر أسماء أكثر من 200 صحابي من الشيعة مرتبا أسماءهم على الحروف الهجائية، حرف الألف البيت سيف سي، ذكر 201 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر الشيخ أحمد الوائلي في كتابه هوية التشيع من صفحة 33 لصفحة 35 أسماء 130 صحابي من الشيعة، وإلهم تراجم مفصلة ومرضى عنهم عند العام، ومرضى عنهم يعني بيعتبروهم العامي انه والله هؤلاء جماعة كيت احوال افعال مليحة، لانه سلمان وابو ضر مغضوب عليهم لانه هولي واضح انه هني شيعة. طبعا حتى لي بس انت تعرف هك يتعود اذنك من اعيان الشيعة، من اعيان الصحابة الشيعة، من اعيان سلمان السيرسي، ابو ضر، عمار والمقداد، هولي بنعرفه، عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، حذيفة اليماني، خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري، سعد بن عبادة، قيس بن سعد، حبيب بن مظاهر، بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله الأنصاري، عمرو بن الحمق الخزاعي، حجر بن عدي الكندي، زيد بن صحان العبدي، هند بن أبي هالة التميمي، خالد بن سعيد بن العاص، نجيب بني أمية. طبعا من هون بتعرف انه ما ورد في زمن الإمام الصادق اللهم لعن بني أمية قاطبة مراد في عصر صدور النص او بعد كربلاء، والا في زمن النبي كان في شخص من اشد الناس تشيعا وهو اموي اسمه خالد بن سعيد بن العاص. ابو سعيد الخدري، ابي بن كعب، البراء بن عازب، خباب بن الارت، مالك بن التهيان الانصاري، فهذه 25 اسما من اسمه. 12 من الصحابي وهم شيعة أنكروا على أبي بكر بيعته لما اعتلى المنبر، وهم خالد بن سعيد بن العاص، سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، بريدة الأسلمي، وهم من المهاجرين، 6 من المهاجرين، وأبو الهيثم بن التيهان، وسهل، وعثمان ابن حنيف، وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبي بن كعب، وأبو الأيوب الأنصاري من الأنصار، كما في الاحتجاج الجزء الاول صفحة 186. طبعا انا عم اذكر هذا لامرين، الامر الاول لحتى لي يتوضح انه الشيعة مش كل كينو، لما بتلاقي انه 200-300 واحد من الصحابي من اعيان الصحابي كينو من الشيعة، مش انه والله التشيع امر مخفي هيك يعني، وانه اجى عبد الله بن سبع مثل ما هني بيتهمونا انه هذا كان باليمن يهودي واجى وبرم على الامصار والاقطار وبس ولاية امير المؤمنين فصار مذهب التشيع. هلا بالاضافة انه 300 واحد من الاعيان كان التشيع ظاهرة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء على ذلك ان قلت انه طيب اولا بالوهم موجود وهمنا نحن انه كل الناس ارتدوا الا 4 بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاربع هني سلمان وعمار وابو ذر والمقتد. هذا الوهم من نعالجه، من نعالجه من جهة من نطلع على الاخبار الوردي في طوائف الرد، نحن عم نفهم الرد اللي تمت بعد وفاة رسول الله من ناحية غصب الخليفة، مش من ناحية الرد اللي كانت في الأقطار العربية، لأنه في رد في الأقطار العربية بسبب منع الزكاة، سيردي بسبب دعوة نبوي. في جماعة دعوة نبوي وقامت قبائلهم آمنوا بهم وارتدوا عن دين الإسلام، هو اللي يردي حقيقة. بس النص القرآني بيقول انه أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هي الردي بسبب غصب الخليفي. الطوائف الورد فيها متعددة مش طائفة واحدة. طبعا مش رح نعالجها كلها بس رح نذكر شيء منها. من هالطوائف، الطائفة الأولى اللي نشأ منه وهمنا إنه كل الناس ارتدوا إلا أربعة، هو وارد في خبر الاحتجاج في حديث طويل عن أمير المؤمنين عليه السلام: ثم أخذت بيدي فاطمة وابني الحسن والحسين، ثم ضغط على أهل بدر وأهل السابق فناشدتهم حقي ودعوتهم إلى حضرتي، فما أجابني منهم إلا أربعة رهط: سلمان وعمار والمقداد وأبو ذر. هذا أورد الاحتجاج للطبرسي في كتاب نقلا عن كتاب بحر الأنوار جزء 22 صفحة 322. طيب في الطائفتين انه كل الناس ارتدت مع دكريتي مش مع الأرض. اولا ما رواه الكشف عن ابي جعفر عليه السلام: كان الناس اهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم الا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الاسود وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي. شوف هالنص رح يفيدنا فيما بعد. ثم عرف الناس بعد يسير، يعني بعد فترة يسيرة عرفت الناس الحق. قال عليه السلام: هؤلاء الذين دارت عليهم الرحى وأبوا أن يبايعوا لأبي بكر حتى جاءوا بأمير المؤمنين عليه السلام مكرها فبايع، وذلك قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. وبه تم الخبر في بحر الأنوار جزء 22 صفحة 351. منها خبر الصوار عن المفضل: عرضت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام أصحاب الردة، فكل ما سميت إنسانا قال: اعزب، يعني أعرض وجهك عنه. حتى قلت حذيفة، مع أن حذيفة كان عنده أسماء المنافقين، قال: اعزب. قلت وابن مسعود، قال: اعزب. ثم قال: إن كنت إنما تريد الذين لم يدخلهم شيء فعليك بهؤلاء الثلاثة: أبو ذر وسلمان والمقداد. في بحار الأنوار جزء 22 صفحة 332. خبر العياشي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبض صار الناس كلهم أهل جاهلية إلا أربعة: علي والمقداد وسلمان وأبو ذر. شوف الطائفة ما عم تذكر عمار. فقلت: فعمار؟ فقال: إن كنت تريد الذين لم يدخلهم شيء فهؤلاء الثلاثة. كما في البحار جزء 22 صفحة 333. طبعا بس من باب الفيدي في أصول الكافي في باب اسمه باب مراتب الإيمان، والأخبار كلها بتدل أنه مراتب الإيمان 10 مراتب، مش كل المؤمنين مرتب واحد. وهناك بتلاقي أنه العجب أنه ما بيجوز لأصحاب المرتبة العليا أنه يكسروا من دونهم، يعني يقول له: أنت لست بمؤمن، يخرجوا عن الإيمان. لأنه إذا صاحب الدرجة الثانية بده يقول له لصاحب الدرجة الأولى: لست بمؤمن، فبيجوز للثالثة أصحاب الدرجة الثالثة يقول له لأصحاب الدرجة الثانية: كمان أنتوا لستوا بمؤمنين. إذا ورد: من كسر مؤمنا فعليه جبره. من كسر مش من كسر عظمه، من كسر يعني من كسره في الإيمان، أخرجه عن الإيمان فعليه جبره. إذا بس ما نجي يقول لهالثلاثة في هوني في باب مراتب الإيمان، شوف الخبر أوردوا في روضة الواعظين عن أبي عبد الله عليه السلام: الإيمان 10 درجات، فالمقداد في الثامنة وأبو ذر في التاسعة وسلمان في العاشرة. يعني حتى هؤلاء اللي سلموا مش كلهم على درجة واحدة، اللي هو وصل إلى أعلى مراتب الإيمان هو سلمان، يتلوه أبو ذر ثم يتلوه حينئذ المقتل. منها خبر الاحتجاج أيضا عن سليم بن قيس، عن عبد الله بن جعفر، عن ابن عباس فيما احتج به على معاوية. قال: قد بقي مع صاحبنا ذو علي بن أبي طالب الذي هو من نبينا بمنزلة هارون من موسى من أهل بيته سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، بل الزبير سحب سيفه طلع بالدعاه فيه. سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، ثم رجع الزبير وثبت هؤلاء الثلاثة حتى لقوا الله كما في بحار الأنوار جزء 22 صفحة 329. هذه طائفة بتقول لك انه لنجا بس كريت. في طائفة ثانية بتقول لك اللي نجوا سبعة، منها ما رواه الكشي. وين الخبر في البحار جزء 22 صفحة 351 عن علي عليه السلام بقول: ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة، وكان علي عليه السلام يقول: وأنا إمامهم وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السلام. طبعا هنذكر بالخبر ستي لأنه خمسة هو أمير المؤمنين. نفس الخبر أورد الصدوق في الخصال، وأوردوا بحار الأنوار جزء 22 صفحة 326، بل خلقت الأرض لسبعة، نفس الخبر كله، إلى أن يقول منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة وعبد الله بن مسعود، صاروا ستة. وكان علي يقول: وأنا إمام، صاروا سبعة، وهم الذين صلوا على فاطمة عليه السلام. هل طائفتين زي شو بتسوي فيها؟ عندك طائفة بتقول ثلاثة بس، عندك طائفة بتقول أربعة، هي طائفة بتقول سبعة. طيب عندك طائفة رابعة، خبر الخصال للصدوق عن الصادق عليه السلام بيقول: الولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، الولاية للمؤمنين واجبة. هذا رد على العام العمياء يقولوا ان احنا عم نتبرع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بنقول انه كل مؤمن لم يبدل ولم يغير على ما كان عليه في زمن رسول الله واجب عليك انك تتولاه، انك تتمسك به. الولاية للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم واجبة، مثل سلمان المؤمنين، مثل شو؟ مثل سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن أسول الكندي وعمار وجابر بن عبد الله الأنصاري وحذيفة بن اليمان وأبو الهيثم بن قيهان وسهل بن حنيف وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وأبي سعيد الخدري 16 ذكر الإمام الصادق، ومن نحى نحوهم وفعل مثل فعلهم. يعني وبعد في جميع التنين عملوا نفس ما عملوا 13. من الطائفي كمان ما فيك تردها، ما فيك تقول والله بس الأخبار أربعة. كيف الحال؟ كيف الجمع بين هالطوائف؟ هي وحدي، بل شو معنى الردي؟ نحن عم نفهم الردي بمعنى الكفر. بالواقع الردي إلى معنى أوسع ومشكك، يعني له مراتب. وجمع هالطوائف هذه نرجئه إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، وندعو الله جل جلاله أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.